أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إسقاط السن بعد سودادها وأنه ما هي ديته. قلنا أن الأقوال متعددة، كان هناك قول بالثلث وهناك قول بالحكومة. القول الثالث اللي انتهى إلى الكلام هو أن فيه ربع دية السن الصحيحة. هذا القول الثالث استدل له برواية عجلان التي قرأناها في الدرس السابق، وبمعتبر الظريف، معتبر الظريف اللي أيضا تقدمت المروية في الباب الثامن الحديث الأول. معتبرة ظريف حسب نقل الشيخ الكليني ونقل الشيخ الطوسي، وهو الموجود في الوسائل في الباب الثامن الحديث الأول، فيها هذه العبارة: فإن سقطت بعد وهي سوداء، سن سقطت بعد وهي سوداء، فديتها 12 دينارا ونصف دينار، اللي يصير ربع دية السن الصحيحة اللي هي قد 50 دينار. ليش نقول ربع دية 50؟ باعتبار أن المفروض في الرواية أن دية السن 50 دينار، هو في نفس الرواية يقول فديتها 50 دينارا، يعني كأنه كأن يتحدث شنو عن حسب التقسيم السابق عن المقاديم، فيقول ديتها 50 دينار. خو هذه إذا صار السوداء وأسقطت يقول ديتها 12 ونص، ليصير شنو ربع 50. وهذا معناه أنه إذا فرضنا أن السن كانت من المواخير اللي ديتها جقيت كما تقدم 25 دينار، فإذا سقطت وهي سوداء بها ربع 25، يعني بها 6 وربع، بها 6 دنانير وربع، اللي هي الصير ربع ماذا؟ ربع السن الصحيحة، دية السن الصحيحة. هاي هم رواية معتبرة ودلالتها على أن الدية السن السوداء هي ربع الدية واضحة. زين، هذان هم الدليلان عليهما على القول الثالث وهو الربع. أما الأول رواية عجلان قلنا بأنها هي غير تامة سندا بعدة مجاهيل، أو واحد منهم كان مشترك بين الثقتي وغيره، فهي لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا الحكم. وأما معتبر الظريف، معتبر الظريف نقلت بنحوين. النحو الأول اللي هو مورد الاستدلال واستدل به أصحاب القول الثالث هو نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي لهذه الرواية، نقلوها كما قرأناه وكما هو موجود في الوسائل، ويثبت به أن الدية السن السوداء ربع دية السن الصحيحة. لكن نفس الرواية رواها الشيخ الصدوق، رواها الشيخ الصدوق فيها شيء آخر، رواها الشيخ الصدوق والموجود فيها: فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها 25 دينارا، يعني مو 12 ونص، 25 دينارا، يعني أن دية السن السوداء نصف دية السن الصحيحة مو ربع دية السن الصحيحة. هذا نقل الشيخ الصدوق للرواية. إذن يقع التعارض بين النقلين لهذه الرواية الواحدة، نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي من جهة، ونقل الشيخ الصدوق من جهة أخرى. حينئذ إذا بقينا إحنا والقاعدة، والقاعدة تقول كل منهما ينقلاني رواية واحدة، ماكو تعدد في الروايتين حتى نقول هاي رواية وهاي رواية، هي رواية واحدة، هذا ينقلها بشكل هذا ينقلها بشكل، فيقع التعارض بين النقلين. وحيث لا مرجح، إذا قلنا بعدم المرجح يسقط كلا النقلين ولا يمكن الاعتماد على أحد نقلين في إثبات الحكم الشرعي، فيسقط كلا النقلين، وحينئذ لا يصح الاستدلال بكل منهما. هاي مقتضى الصناعة في مثل هذه الرواية التي يتعارض فيها الناقل. لكن طبعا جماعة بانين على أنه هذا النقل الثاني وكذا إلى آخره، لكن تقدم سابقا أن طريق الشيخ الصدوق إلى في الفقيه يعني إلى هذه الرواية غير تام، شيء خطأ تقدم سابقا أن نقل الشيخ الصدوق لهذه الرواية في الفقيه هو غير تام. الشيخ الصدوق نقلها في الباب 18 تحت عنوان باب دية جوارح الإنسان ومفاصله ودية النطفة والعلقة والمضغة والعظام والنفس، حديث 194 في هذه الطبعة الموجودة عندي، اللي هو حديث قضايا أمير المؤمنين التي حكم بها في باب الديات، كتاب عبر عنه بالرواية، عبر عنه بكتاب ظريف، عبر عنه بقضايا أمير المؤمنين إلى آخره. هي هاي نفس الرواية الطويلة جدا التي ذكر فيها كثير من الأحكام المرتبطة بالديات، هذا ذكرها في هذا الباب، باب 18 في الجزء الرابع من الفقيه بهذا السند. شوفوا السند قريناه سابقا، يقول روى الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب قال حدثني حسين الرواسي عن ابن أبي عمرو الطبيب أو المتطبب في بعض الكذا قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك، قال أفتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسمات إذا كسر فجبر على غير عثم، إلى أن يجي إلى محل كلامنا. يقول بيها هاي، يقول بها وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها 25 دينارا، خلاف ما ينقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، نقل الشيطين لهذه الرواية، ذلك يقولون 12 ونص، هذا يقول 25. هذا الطريق للشيخ الشيخ الصدوق للرواية غير تام، لكن طريق الشيخ الكلاني والشيخ الطوسي للرواية أثبتنا سابقا بأنه طريق صحيح. ومن هنا يعني ينبغي أن لا نقول بالتساقط، بل لا بد أن نعمل بالنقل الموافق لما في الكافي والتهذيب لصحة الطريق، وهو أن فيها 12 دينار ونصف دينار، فيثبت حينئذ قلب الربع، فهي الرواية تكون رواية صحيحة تامة لإثبات ماذا؟ لإثبات أن دية السن السوداء هي ربع الدية، ربع الدية الصحيحة. ولا تعارضها ولا يعارضه نقل الشيخ الصدوق، لأنه كما قلنا نقل الشيخ الصدوق إلى هاي الرواية فيه ضعف السند. اللهم إلا أن يقال بشيء واحد، أن يقال أن الشيخ الصدوق له طريق صحيح إلى ما ينقله متفرقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، وقد ذكرنا سابقا في وقت قريب هذا الطريق اللي ذكر في المشيخة وهو طريق صحيح بلا إشكال، يذكره بعنوان أنه ما ذكرته متفرقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام فطريقي كذا 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 وهو طريق صحيح ذكره في المشيخة. فهل يمكن أن ندرج هذه الرواية التي ينقلها في الفقيه في الباب 18 أن ندرج هذه الرواية في قضايا أمير المؤمنين التي ينقلها وله إليها طريق صحيح أو لا؟ إذا أمكن إدراجه في هذه القضايا حينئذ يثبت أن طريقه طريق صحيح. لكن الملاحظ على الشيخ الصدوق أنه هذه القضايا ينقلها بعنوان وقضى أمير المؤمنين، يبدأ هذا وقضى أمير المؤمنين في كذا بكذا، هذا ما ذكر بهذا، هذا ذكر سند لهذه الرواية، ذكر سندا روى الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصع عن عبد الله بن أيوب قال حدثني كذا إلى آخره، ذكر سندا لهذه الرواية. من الصعوبة جدا أن نقول بأن الطريق الذي ذكره في المشيخة لما ينقله من قضايا أمير المؤمنين يشمل ماذا؟ يشمل هذه الرواية، صعب جدا. وعليه طريق الشيخ صدوق ضعيف، فلا يعارض النقل الذي نقله الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، فإنه نقل صحيح كما تقدم سابقا. زين، يظهر من السيد الخوي قدس الله نفسه أنه فرض التعارض بين النقلين، وكأنه بنى على صحة نقل الشيخ الصدوق كما بنى على صحة نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي للرواية، فيقع التعارض بين النقلين. سماء أنا ما أعرف، يعني كن واحد يراجع أكثر، لماذا بنى على صحة طريق الشيخ الصدوق؟ طريق الشيخ الصدوق غيرتها، واضح غيرتها. لعله أدرجه في هذا الذي أشرنا إليه في القضايا التي ينقلها عن أمير المؤمنين والتي ذكر لها طريقا صحيحا في المشيخة، لعله. على كل حال هو فرض التعارض بين النقلين، إجا يريد يثبت القول الثالث وهو الربع. رواية عجلان تدل على الربع ضعيفة السند، معتبر الظريف بها تعارض بالنقل، واحد يقول ربع واحد يقول نص، اجا يريد يثبت الربع برواية الظريف. من رواية الظريف شلون؟ عن نفس الطريق اللي ذكرناه في الدرس والدرس المتقدم، يقول بأنه هذان النقلان واحد يقول ربع واحد يقول نص، يتفقان على الربع، فحينئذ نحن نأخذ بما اتفق عليه ونلتزم بالربع وننفي الزائد بماذا؟ بإصالة البراءة، بالضبط كما صنع هناك في روايتين تعارضتا وإحنا ناقشنا في هذا. فذكر هذا الشيء. يقول أن التعارض إنما هو في المقدار الزائد على الربع، فأحد النقلين ينفيه وهو منه نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، ينفي الزائد على الربع ولو بدلالة التزامية كما قلنا هناك، والنقل الآخر يثبت الزائد على الربع. ليش؟ لأنه يقول 25 بها وهو نقل الشيخ الصدوق، فيتعارضان فيما زاد على الربع، وأما مقدار الربع فهو المتفق عليه بين النقلين، فيثبت الربع وينفى الزائد بالبراءة. بالضبط نفس ما ذكر فيما تقدم. هذا احنا يعني قلنا بأنه مو واضح. لأن ما نقله الشيخ الصدوق وإن كان يتفق مع نقل الكليني في الربع لكنه يثبته في ضمن النصف. الشيخ الصدوق يثبت الربع صحيح، الربع بيه أكو ربع، لكن الربع مو هو الدية. الشيخ الصدوق لما يقول أن فيها 25 دينار يعني يقول أن 12 ونص مو هي الدية، دية هاي 25 دينار، ويثبت الربع صحيح لكن في ضمن الشنو، في ضمن 25 دينار اللي ثبت في ضمن النصف، أي أنه يدل على أن الدية هي مجموع 25، فهو ينفي أن تكون 12 ونص، لا أنه يتفق مع ما دل على أنها الدية 12 ونص ويختلف معه فيما زاد على ذلك. الشيخ الصدوق لا يتفق مع نقل الشيخ الكليني، يقول ما يخالف تقول تقول 12 ونص انا ما اقول 12 ونص ونختلف شنو في الزائد على ذلك، لا ليس هكذا، وانما هو يختلف معه في 12 ونص، ذاك يقول الدية 12 ونص هذا يقول الدية 25، ومن هنا لا مجال لان نقول بانهما يتفقان على الربع ويختلفان فيما زاد على ذلك، لا يختلفان اختلاف جذري أساسي. هذا يقول الدية 25 دينار، ذاك يقول الدية 12 ونص، متعارضان أمرهم، متعارضان، ماكو شيء متفق عليه بينهما. نعم أكو شيء متفق عليه بينهما، هو أنه الربع لا بد من دفعها، هذا صحيح الربع لا بد من دفعها، لكن ما نقدر نقول بأن الدية في السن السوداء تثبت بهذا البيان أنها شنو، هي عبارة عن الربع، ما نقدر نقول شيء، ما نقدر نقول. ليش؟ لأن هذا النقل له معارض إذا فرضنا طبعا صحة طريق الصدوق كما هو افتراض. هذا المعارض يقول أن الدية ليست هي 12 ونص، مو 12 ونص، الدية هي 25، فيتعارضان يتساقطان، وليس هناك شيء متفق عليه بينهما، فهو ينفي أن تكون الدية 12 ونص، لأنه يتفق مع ما دل على أنه 12 ونص ويختلف معه فيما زاد على ذلك. فالصحيح أن كون الدية الربع ليس أمرا متفقا عليه بين النقلين، كون الدية 12 ونص ليس أمرا يتفق عليه النقلان حتى يثبت بهما هذا الربع، بل هما يختلفان في ذلك، فأحدهما يقول أن الدية الربع والآخر يقول أنها النصف، وكل منهما ينفي الآخر فيتعارضان ويتساقطان وتصل النوبة إلى الحكومة. هذا كله بناء على صحة طريق الشيخ الصدوق. ماذا استشكلنا به؟ كما قلنا أنه يعني ظاهر الطريقة اللي ذكر بالفقيسة، ماذا أكو في وجه آخر السيد الخوي لاحظة ما أدري، طريق اللي ذكر بالفقيه طريق غير تام، إذا مو تام حين نأخذ بنقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، وحينئذ يثبت الربع، يثبت هذا القول، ولا تصل النوبة إلى من؟ إلى الحكومة. على أنه هناك ملاحظة أخرى على ما ذكر السيد الخوي، أن ما ذكره الطريقة اللي استخدمها أنهما يتفقان على الربع وننفي ما زاد بماذا؟ بالبراءة، أن هذه طريقة تمنع من الرجوع إلى الحكومة، تمنع من الرجوع إلى الحكومة أو لا؟ قد واحد يشكك في أنه ما تمنع من الرجوع إلى الحكومة، لأن ما ذكره لا يثبت أن الربع مقدر شرعا، لا يثبت أن الربع مقدر شرعا. الحكومة تقول كل شيء لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة، إنما ثبتنا أن الربع مقدر شرعا. لأنه بناء على ما ذكره وإن كان يتفق وإن كان نقل الشيخ الصدوق يتفق مع الأول مع نقل الشيخ الكليني في الربع، لكنه لا يتفق معه في أن الدية هي الربع. الشيخ الصدوق ما يتفق مع الشيخ الكليني في أن الدية هي الربع، وينفي أن تكون الدية الربع. يتفق وياه في أن في الربع، يتفق وياه الربع هذا لابد من دفعه مثلا، لكن ما يتفق وياه في أن الربع هو الدية، وإنما هو جزء من الدية. يتفق وياه في أن الربع جزء من الدية، وعليه لا يمكن إثبات أن الدية هي الربع بهذين النقلين، لأنهما لا يتفقان على ماذا؟ على ذلك. هو قال بأنه ثبت الربع لأنهما يتفقان على ذلك، قل لا يتفقان على أن الدية هي الربع، لا يتفقان على أن الدية هي الربع. نعم من ناحية عملية وفي مقام الامتثال يجي كلام السيد الخوي، قل بأن هذا المكلف وش يسوي؟ نقول له بأن الربع لابد الدفع، ما زاد على ذلك التشك به فتجري البراءة لنا فيه. لكن هذا هل يثبت بأن الدية في السن السوداء هي الربع حتى تمنعنا من الرجوع للحكومة؟ ما يثبت أن هذا، ما يثبت أن الدية هي الربع حتى لا نرجع إلى الحكومة. شو وقت يقدر يثبت أن الدية ربع؟ إذا اتفقا النقلان، إذا اتفقا على أن الدية هي الربع، إذا اتفق على أن الدية هي الربع هذا يمنعنا من رجوع الحكومة، هذا صحيح. لكن النقلين لا يتفقان على أن الدية هي الربع، وإنما كما قلنا من ناحية الامتثال لابد من ماذا؟ هم يتفقان على أنه المكلف لابد أن يدفع شقد؟ قطعا يدفع الربع، لابد أن يدفع الربع، فننفي ما زاد على ذلك بالبراءة، فيجي هذا الكلام اللي ذكره. إذن ما ذكر من الوجه بالرغم من أنه غير تام في حد نفسه لا يمنع من الرجوع المنع للحكومة. سأشلون يعني نجمع بين ما ذكره وبين الحكومة، هذا في المطلب آخر. على كل حال هذا ما نلاحظه على ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. فالصحيح في المقام أنه بناء على عدم صحة طريق الشيخ الصدوق إلى نقل هذه الرواية، حينئذ الدية هي الربع، يعني القول الثالث يثبت، وهو الذي ذهب إليه الشيخ في النهاية، والظاهر أنه هذا المتعين. إذا قلنا أنه طريق الشيخ يمكن تصحيحه بشكل أو بآخر، يقع التعارض بين النقلين ويتساقطان ونرجع إلى الحكومة. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. الآن نأتي إلى مسألة 290. في مسألة 290 يقول: لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة وبين كسرها منها. منها ضمير في منها الظاهر يعود إلى اللثة، يعني بعبارة أخرى وبين كسر الظاهر من السن، كسر الظاهر من السن مع بقاء الأصل، لا فرق بينهما في الدية، الدية واحدة يعني تترتب الدية على ذلك. فكما أن قلع السن من أصلها فيه الدية 50 دينار أو حسب مكان السن أو 25، كسر السن الظاهر مع بقاء الأصل والجذر أيضا فيه شنو؟ 50 أو 25. هذا المطلب الفقهاء يعبرون عنه بالسن المقلوعة مع سنخها، يعبرون يستخدمون هاي العبارة السنخ، أن السن يقول ماكو فرق بين السن المقلوعة مع سنخها وبين كسر الظاهر من السن المقصود المقلوعة من سنخها يعني الثابت منها في اللثة، هذا سنخ السن يعني أصل السن بعبارة أخرى، أصل السن الثابت في ماذا؟ في اللثة. والظاهر أن هذا عدم الفرق بينهما مما لا خلاف فيه، مما لا خلاف فيه. ولا مو عدم الفرق بينهما مما لا خلاف فيه، ثبوت الدية الكاملة في قلع السن من أصلها هذا مما لا خلاف فيه بالأشكال، في قلع السن من أصلها، بل هذا هو القدر المتيقن من الأدلة الدالة على ماذا؟ على أن السن فيها 50 دينار أو فيها 25 دينار، المتيقن منها هو قلع السن من جذره من أصله مع سنخها كما عبروا. زين، نجي إلى كسر السن الظاهر مع بقاء الأصل، هذا محل كلام، هذا محل كلام أنه تثبت فيه الدية كاملة كما في قلع السن من جذره من أصله أو لا. في الشراع يقول ولو كسر ما برز عن اللثة، كسر ما برز عن اللثة يعني هذا الظاهر من السن، إذا كسره يقول ففيه تردد، يقول هذا فيه تردد. منشأ التردد على ما ذكروه هو أنه من جهة أنه السن يصدق لغة وعرفا على هذا المكسور، كسر سنه عندما يكسر الظاهر من السن خليه يبقى الجذر، لكن يقال كسر سنه فصدق السن عرفا لغة يصدق السن عليه، وإذا صدق السن حين تجي الأدلة تقول أنه في السن شنو 50 دينار، في السن 25 دينار، صدق السن لغة وعرفا. أكو عبارة يستشهدون بها للشيخ الطوسي في المبسوط، يقول بأن السن هو ما شاهدته زائدا من اللثة، السن هو هذا السن اللي تشوفه قدامك زائدا شنو من اللثة، والسنخ أصله، فكأن السنخ السن غير السن، السن هو ما شاهدته، ذاك أصل السن مو هو السن، أصل السن ذاك الموجود في ماذا الثابت في اللثة، ذاك أصل السن مو السن، السن هو هذا الذي تشاهده، فإذا كسره فيه اللثة فيه الدية حينئذ الأدلة الشملة. أهل اللغة هم يقولون هيجي في العين الفراهيدي، يقول إن السنخ أصل السن مو هو السن، السنخ يعني هذا ما ثابت في اللثة يعبر عنه بالسنخ، هذا أصل السن مو هو السن، كالسن شنو هذا هو الظاهر، فحينئذ تشمله الأدلة وماكو مشكلة في ثبوت الدية فيه، هذا من جهة وجه التردد، هذا يقتضي شنو ثبوت الدية فيه كقلع السن من جذره من أصله. من جهة أخرى أصل البراء، وأن السن واحد وهو المجموع، سن سن هذا السن كله الظاهر منه والباطن، ظاهر منه والثابت في اللثة، هذا هو السن، أدلة تقول في قلع السن شنو 50 دينارا، سن كله يعني. أما إذا كسر منه الظاهر ما كسر السن، ما قلع السن، ما تشمل الأدلة، كل حينئذ نروح إلى نأخذ بحسب المساحة، مثلا نقسم الدية اليمن على مساحة السن، إيش قد كسر منه، السن هو عبارة عن المجموع، عبارة عن المجموع، ولهذا يقال قلع شنو سنه، عندما قلع من أصله يقولون قلع سنه، فذا السن هو المجموع، أو يقال كما ذكروا انكشفت اللثة عن سنه، اللثة انكشفت عن شنو؟ عن سنه. إذن السن هو مجموع الظاهر والثابت في ماذا؟ في اللثة. هذا إذا كسر أو قلع الأدلة تقول فيه 50 دينارا، أما إذا كسر جزءا منه ما تشمل الأدلة. هذا وجه التردد. لكن الجماعة ذكروا، تقريبا أغلبهم ذكروا بأن الأقرب هو الأول. يعني شنو؟ يعني أنه ماكو فرق بين قلع السن مع أصله وبين كسر الظاهر منه مع بقاء الأصل، في أنه في كل منهما الدية المذكورة. والسر في هذا هو صدق السن على هذا الظاهر. السن يصدق لأن سنه، هذا سنه، كسر سنه. قال كسر شنو؟ كسر سنه لغة وعرفا. لغة ذكرنا بأنه يقولون أن أصل السن غير السن، أصل السن غير السن، سنخ السني أصله، مو هو السن، هو أصله. عرفا هم يطلق عليه السن. إطلاق السن على هذا الجزء الظاهر من السن هذا كافي في ماذا؟ في شمول الأدلة الدالة على أنه في السني أن دية السن هي 50 دينارا تشمله حينئذ هذه الأدلة. وكأن السنخ وأصل السن تابع للسن، تابع للسن، السن هو هذا، ذاك تابع للسن، كحسب تعبير بعض الفقهاء يقول كأصل الأصبع. شلون أصل الأصبع؟ هو تابع للأصبع، لكنه لا إشكال في أنه تترتب الدية على كسر شنو؟ هذا الظاهر من الأصبع، على كسر أو قلعي أو قطعي هذا الظاهر من شنو؟ من الأصبع. هذا السن أيضا حاله حال الأصبع. الظاهر أن هذا هو الأقرب، أن هذا الشيء هو الأقرب كما ذكروه. السيد الخوي الله رحمة الله عليه استدل بدليل ما وجدته في كلماتهم، ما حد ذكر هذا الدليل أصلا. هو يقول أكو دليل يدل على ماذا؟ على أن أدلة الدية، دية السن 50 دينار تشمل السن المكسورة، يعني كسر السن الظاهرة مع بقاء الأصل تشملها، ما تختص بقلع السن من جذره. شنو الدليل؟ يقول الدليل هو رواية ليرويها الشيخ الصدوق عن قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، هاي منقولة في الباب 38، ينقل الشيخ صاحب الوسائل باب 38 الحديث الأول. الشيخ الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين، قلنا الشيخ الصدوق من يقول وقضى أمير المؤمنين إلى سنة صحيح ذكره في المشيخة، يقول أنه قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها 28 سنا، 16 في مواخير الفم و12 في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب 50 دينارا. ثم يقول ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم 25 دينارا. هاي التفرقة بين المقاديم والمواخير. زين، يقول بأنه هاي دليل على ما نقوله. ليش؟ لأنه هذا الكسر، يعني الرواية تعبر بالكسر، هذا الكسر الوارد في الرواية غير القلع، غير القلع. أكو عندنا قلع أكو عندنا كسر. القلع هو عبارة عن إخراج السن من جذوره من أصله مع سنخه كما يعبرون. إذن الكسر ماذا يراد به؟ يقول ما يصير يراد به القلع، وإلا بعد ماكو داعي لذكر الكسر والكذا، فلا بد أن يراد به شنو؟ هو هذا اللي محل كلامنا، يعني كسر السن الظاهر مع بقاء ماذا؟ مع بقاء جذره. خير الرواية تقول أن هذا الكسر فيه ماذا؟ فيه 50 دينارا إذا كان من المقاديم، وفيه 25 إذا كان من المواخير، فتكون دليلا على شمول الدية المذكورة في الأدلة لمحل الكلام. الروايات فيها على نوعين الواردة في دية الإسلام، بعضها يذكر القلع ويثبت بها 50 دينار، وبعضها يذكر الكسب فتشمل كل منهما فتثبت الدية في كل منهما. وهذا دليل حينئذ يكون على ماذا؟ على شمول الدية لكل منهما. وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.